التاريخ بيسجل نهضات كتيرة عظيمة في أوروبا وأمريكا، ومفيش شك إننا محتاجين نهضة تانية النهاردة. إيه هي العلامات اللي بتدل إن ربنا بيظهر وجوده بطريقة مش طبيعية؟ النهاردة إحنا بنبتدي في سلسلة بتتكلم عن واحدة من الرسائل بولس اللي بتقول لنا إيه هي العلامات دي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمع معانا وتعالى نبدأ الفصل الأول اللي هيتكلم عن كنيسة حية.
أوقات ربنا بيجي الكنيسة، أنت بتقول طب ما ربنا دايما بيجي الكنيسة، هو دايما موجود. في الحقيقة هو في كل مكان. أيوة طبعا هو في كل مكان، عشان كده ده معناه إنه موجود في كل مكان. لكن ساعات بيكون حضور ربنا واضح، زي ناس زمان اللي كانوا بيقولوا بيكون أقوى من أوقات تانية. في حضور لربنا أقوى بكتير من أوقات تانية. في أوقات ربنا بيجي الكنيسة بطريقة بتكون فيها بركة عظيمة وإيمان أعظم وفرح أعظم أكتر من اللي شفناه أنا وإنت في أي جماعة مؤمنين لما ربنا بيظهر. خليك فاكر إن حقيقة ربنا أعظم بكتير من خبرتنا عن ربنا. لما ربنا بيظهر الناس بتعرف إن ربنا ظهر وجه للكنيسة. فيه فرق بين حضور الله في كل مكان واللي عشانه بنقول إن الله كلي الوجود وحضور الله الظاهر. كتير ما بنسمع حد بيقول إنه حس بإن الله حاضر في المكان. ممكن يكون سمع عظة مباركة أو كان في فترة صلاة فتح فيها قلبه لله بجد، بس هل معنى كده إن الله مش موجود مثلا في المكان اللي حد فيه بيسرق أو بيزني أو حتى بيقتل؟ لا، الله موجود بوجوده الكلي، لكن الناس مش حاسين بوجوده الظاهر. في الحقيقة في سلسلة العظات اللي هبتدي أتكلم فيها هتكلم في عظة عن إزاي ربنا ظهر في شيكاغو سنة 1858 بطرق أنت ممكن ما تكونش سمعت عنها. بدأت في نيويورك وجت هنا في شيكاغو ومنها المدن تاني في أمريكا. واحد من المؤرخين العلمانيين قال أن نهضة 1858 كانت أكبر حدث حصل في القرن. ربنا ظهر. النهاردة ببساطة وبطريقة مختصرة جدا هقول لكم على 40ينيات القرن الـ18 في نورثهامبتون. كان في راجل اسمه جوناثان إدواردز. ابتدى جوناثان إدواردز يبشر والناس كانوا بيؤمنوا بالرب بطريقة عفوية، وكمان عمل اجتماعات صلاة في المنطقة، وبعدين اتعاون مع مبشر اسمه جورج وايتفيلد اللي اتولد في حانة في انجلترا، يعني تقدر تفهم خلفيته وازاي كبر. آمن بالرب وبقى صديق عظيم ومبشر كبير في نيو انجلند وهنا في امريكا. كان صديق قريب جدا وخاص جدا لبنجامين فرانكلين، على الرغم ان بنجامين فرانكلين ما قبلش تبشير وايتفيلد، لكن بقيوا اصدقاء. النهضة كانت عظيمة جدا لدرجة ان بنجامين فرانكلين قال الواحد ما يقدرش يمشي في الشارع من غير ما يسمع صوت العائلات المختلفة بتغني المزامير في الشارع. ربنا ظهر في نيو انجلند. الجموع كانت كبيرة جدا وكانوا بيوعظوا العمال المناجم. الناس بيقولوا ان عمال المناجم وقفوا يبكوا والدموع كانت بتنزل على وشوشهم اللي كانت متغطية بالسواد، كأنها بتحفر مكانها شقوق على خدودهم. ونتيجة لكل ده الناس كانت حاسة بندم كبير على خطاياها، لكن كان في رغبة كبيرة عند الناس لربنا، وده دايما بيكون جزء من النهضة. لو كان كل اللي عندك هو ندم على الخطية، في ناس هتقول أعمل إيه لو ربنا أخد كل خطيتي؟ مش هيبقى عندي حاجة أعملها، هيكون عندي فراغ في حياتي لدرجة أني مش هكون عارف هروح فين في العالم. شايفين الرغبة في ربنا بتملى الفراغ ده، والناس بيبتدوا يدوروا على ربنا. في الحقيقة كان في عدل وصلاح كبير لدرجة ان واحد من اللي بيكتبوا السيرة الذاتية قال ان الواحد ممكن يسيب شنطة مليانة ذهب في الشارع وتفضل موجودة لحد الصبح حتى لو كانت موجودة الليل كله. بمعنى تاني الحرامية بطلوا يسرقوا، انت ممكن تسيب شنطة فيها ذهب ومفيش حد هياخدها علشان النهضة كانت قوية جدا. بيقولوا ان 50,000 واحد امنوا بالمسيحية نتيجة للنهضة الاولى في امريكا زي ما بنقول عليها. مفيش شك ان اوقات ربنا بيظهر وده بيكون استجابة للصلاة، لكن بيكون برضو عمل سيادي لما ربنا ساعات بيجي وببساطة بيقرر انه هيعمل حاجة مش طبيعية. في العادة شغله مش بيحس بيه حد، لكن أوقات بيكون قوي وواضح، وقتها كل الناس بتعرف أنه ربنا جه للكنيسة. في الحقيقة ده حصل كتير في التاريخ. خلينا نرجع 2000 سنة لورا. من 2000 سنة كان في مدينة شمال أثينا كان اسمها تسالونيكي، دلوقتي اسمها سولانيكا. لما تفكر في خريطة اليونان دور على أثينا وبعدين امشي ناحية الشمال على طول بحر إيجا وهتلاقي مدينة تسالونيكي. الرسول بولس قرر أنه يروح هناك مع واحد اسمه سيلا، وكانوا بيتقابلوا في المجمع. الكتاب المقدس بيقول أنهم كانوا هناك وسكنوا مع واحد اسمه ياسون. إحنا ما نعرفش معلومات كتير عن ياسون، لكن هو سمح لهم يقعدوا في بيته. بولس قعد هناك 3 أسابيع بيتناقش مع المجمع. أولاً بولس اتناقش معاهم إن يسوع لازم يتألم، ودي كانت فكرة جديدة جداً على اليهود علشان كانوا فاكرين إن المسيح مش هيتألم، هو هيجي بس عشان يحكم. ثانياً هو أثبت إن المسيح حقق نبوة الآلام اللي تنبأ عنها العهد القديم وإن يسوع كان المسيح. الكتاب المقدس بيقول إن يونانيين كتير من اللي بيخافوا ربنا أمنوا. ده تعبير غريب، اليونانيين اللي بيخافوا ربنا. وبيقول برضو ان شوية من الستات المشهورين امنوا وقبلوا الرب. ده عمل احداث شغب. في الحقيقة اليهود ما عجبهمش اللي كان بيحصل، ودي القصة. الكتاب المقدس في اعمال 17 بيقول انهم راحوا بيت ياسون، ولما لم يجدوا هما دول بولس وياسون، جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين أنه يوجد ملك آخر يسوع. سحبوا ياسون من البيت ودفع ياسون كفالة علشان يطلع من السجن. بولس وسيلة قرروا يخرجوا من المدينة ويروحوا بيرية. لما كان بولس بيفكر في التجربة دي كان بيقول علمتهم كل ده عن الكنيسة، كان في شوية ناس جديدة من اللي أمنوا بالمسيحية، لكن إيه أخبار قيادة الكنيسة؟ الكنيسة نجحت؟ الكتاب المقدس بيقول إنه صلى علشانهم ليل ونهار. زراعة الكنيسة تحدي صعب جدا. إحنا هنا في كنيسة مودي عايزين نزرع كنايس. القسيس هيرتسبرغ هو القسيس التنفيذي بتاعنا، وجزء من شغله انه يكون مدير زرع الكنائس. اللي احنا حابين نعمله اننا نربي شباب قادرين ومتدربين على زراعة الكنائس. لسه مش قادرين نعمل كده لحد دلوقتي. واحدة من المشاكل هي الوقت والجداول. المشكلة التانية بصراحة لو سمحتوا لي اكون صريح النهاردة هي الفلوس. لو شفتوا النشرة هتلاقوا اننا متأخرين في صندوقنا العام. احنا مش بنتكلم كتير عن الموضوع ده، لكن في كتير من الخدمات اللي مش قادرين نعملها علشان دايما متأخرين في عطايانا العامة، وده بيأثر علينا. القسيس هيرتسبرغ عنده خبرة في زرع الكنائس، وده اللي عايزين نعمله. عايزين نكون كنيسة بتزرع كنائس. لكن انت تقدر تتخيل ان الرسول بولس كان قلقان جدا على اخبار كنيسة تسالونيكي، عشان كده هو راح بيرية وراح أثينا وانتهى بكورنثوس، وبعد تيموثاوس اللي ما كانش ليه أي علاقة بالمشاكل اللي حصلت، وقال روح شوف الكنيسة وقول لي أخبارهم إيه. تيموثاوس رجع وقال يا بولس أنت مش هتصدق، الكنيسة دي عظيمة جدا. رسالة بولس الرسول الأولى لأهل تسالونيكي كتبها للكنيسة العظيمة دي اللي عمرها كام شهر. حاجة مش معقولة إنك تفكر في صفات الكنيسة دي علشان ربنا ظهر. كان معتاد في العصور القديمة إنك تقدر تغير دينك. لما بتغير الدين اللي بيحصل إنك بتبتدي تعبد الإله الجديد وبتتأيد بقوانين وقواعده اللي بترتبط بيها، لكن الإله ده مش بيغير قلبك. لكن اللي حصل في المدينة الوثنية دي لما جه الإنجيل غير مشاعر الناس فعلا، وغير اللي بيحبوه واللي بيكرهوه، وده اللي بيعمله الإنجيل، بيغيرنا من جوه لبره، والنتيجة بيكون عندك صفات الكنيسة الحية والجديدة. لكن مع كل المشاكل بتاعت الكنيسة الجديدة طبعا في النهاية هيكون عندهم كل مشاكل الكنيسة القديمة، عشان كل كنيسة عندها تحدياتها. لكن يا جمال الكنيسة دي. ممكن لو سمحتوا ترجعوا على رسالة تسالونيكي الأولى والإصحاح الأول اللي كتبها بولس للكنيسة العظيمة دي، وباختصار شديد جدا أنا هقول لكم على 5 صفات بتاعت الكنيسة دي اللي ظهرت للحياة كنتيجة للتبشير بالإنجيل فيها. دي الكنيسة اللي من غير أي شك ربنا ظهر فيها وحضوره كان رائع. في الأول بولس بيبتدي بالتحية، وبعدين في آية 2 بيقول نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح. أولا دي كانت كنيسة حصل فيها تحول. جبتوا منين الرجاء اللي ألهمكم بالعمل؟ جبتوا منين نوع الحب ده اللي يقدر يكون عمل الحب؟ جبتوا منين الرجاء ده في وسط العالم الوثني اللي كان مؤمن انه مفيش رجاء؟ الإجابة الوحيدة موجودة في الإنجيل. الصفات دي تولدت في قلوبهم من عند ربنا. أي كنيسة تستحق اسم كنيسة لازم تكون فيها صفات الإيمان والمحبة والرجاء، ولو ما عندناش الصفات دي مش هنبقى مؤمنين. بولس بيقول هنا ان اللي حصل لهم كان معجزة من عند ربنا، كانت كنيسة حصل فيها تغيير بسبب إن ربنا ظهر.
أهلا يا صديقي، مش برضو السبب في وجود الكنيسة هو إننا نكون جماعة بتعمل تغيير؟ زي ما سمعت في العظة، أنت عارف لما كل حاجة هتنتهي الحاجات الحقيقية اللي هتمجد ربنا هي الإيمان والرجاء والحب والتزامنا بالإنجيل والتزام كل واحد فينا بالتاني والرغبة إننا نبشر بكلمة ربنا لأكبر عدد ممكن من الناس. لو كنت اتباركت بعظة النهاردة، احنا بنشجعك إنك تدعي أصدقائك علشان ينضموا لينا المرة اللي جاية. النهاردة بدأنا عظة بعنوان كنيسة حية، وهي العظة الأولى من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز هنعرف أكتر عن صفات الكنيسة اللي بيحضر فيها ربنا. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجد حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجد حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرجد حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.